يا إخواني هذا الموضوع حيرني، لكن حقيقة كتاب الله حل مش مشكلة مشكلات. فالنبي لم يكلف بالإنس وحدهم، بل كلف بكل العالم وتربية كل العوالم بالحق، الإنس الجن الملائكة غيرها العالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين، إن هو إلا ذكر للعالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ندرك هذه الحقيقة العجيبة، كيف ربهم هذا التربية الربانية العجيبة جدا، كيف استطاع أن يغتنم كل طاقة عندهم وكل موهبة عندهم وكل إمكانية عندهم ليرتقي بهم هذا الرقي العجيب. لما نرجع لبداية الأوامر التي نزلت، نزهل أول ما نزل أربعة أوامر: اقرأ اقرأ قم قم، اقرأ الأولى ولعل موضوعها آيات الشيخ التي تلاها صلاة العشاء. اقرأ أول أمر يصدر للأمة في تاريخها كله، أول ما تربى عليه اقرأ. ظن النبي قراءة في كتاب فقال ما أنا بقارئ، ثلاث مرات يقال له اقرأ ويجيب بنفس الإجابة. ثم علمه ربه أن هذه القراءة لا تتوقف على أمية، بل يستطيعها كل البشرية، الأم والعالم والمتعلم والصغير والكبير والذكر والأنثى. اقرأ، ما منا أحد إلا وأعطي آلة القراءة، بصره سمعه فؤاده فكره خياله. فهي دعوة للقراءة في كل ما خلق الله من خلقه. الأولى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم الله وبتوفيق الله وبمعونة الله وبما أعطاك الله من ملكات وبما وعدك من إعانات في كل مخلوقات رب الأرض والسماوات ليرتقي بها إيمانك وليسمو بها يقينك ولترفع بها منزلتك وليعنى بها شأنك. ودي أول باب فتح للمسلمين من أبواب البحث العلمي، مش بحث فقط، بل أعظم باب من أبواب اليقين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جعل الله لليقين بابان فتحهم الله في أول أمرين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بقلم. فالباب الأول كون الله المنظور، والباب الثاني كتاب الله المستور. وتعجب كون الله المنظور، بث الله فيه من الآيات ما يحير العقول، مش آية، مليارات الآيات، كل آية تدلك على وحدانيته، تدلك على ما يحملك على تسبيحه، على حمده، على توحيده، على تهليله، على تكبيره، على حوقلته، نسبة الحول والقوة لله، على تدبيره لخلقه. كل مخلوق خلق وإن دق في نظر الناظرين، لكن الله كتب الكمال فيه. قال تعالى عن كل خلقه: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن فيه خلق خلقه الخالق لم يبلغ الحسن، يقينا لا، ولذا دعانا للنظر في كل ما خلق بلا استثناء. فقال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. من أمر الفاظ العموم بإجماع العلماء أصول، طبعا أهل اللغة يقولوا من زائدة، هي ليست زائدة، لا زائدة في القرآن، بل هي مزيدة، زيدت لمزيد معنى، بل لا يستقيم المعنى بدونها. فقوله وما خلق الله من شيء، من تشمل كل شيء يسمى عند الناس شيء، من أصغر مخلوق لا نراه لأكبر مخلوق لا نراه، وما بين ذلك كله محل نظر الإنسان. ومحل تدبر أمر صدر من واحد الديان. ولذا قال أفلم ينظروا في ملكوت السموات والأرض كل ما فيها من خلائق وما خلق الله من شيء ثم حذر قال وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أنت أعماركم محدودة، إن لم تنظروا اليوم، إن لم تستخدموا طاقاتكم اليوم، إن لم تتحركوا اليوم فمتى؟ بعد الموت. ولذا عقب بقوله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون إن لم يكن مصدر من مصادر إيماننا اليقينية مخلوقات الله الكونية فأين مصادر الإيمان؟ ده مصدر من أعظم مصادر، من أعظم مصادر الإيمان دعوة لإعمال الفكر في كل ما خلق تدبرا وفهما. بل الآية التي سمعناها لما نزلت على النبي منام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب نزلت على النبي عشاء بس هذا الوقت، ظل الليل يبكي حتى جاءه بلال ليقظه لصلاة الصبح فوجد دموعه قد أغرقت لحيته فقال يا رسول الله لما كل هذا البكاء؟ قال وكيف لا وكيف لا وقد أنزلت علي الليلة آية فيها يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. الويل وعيد، وقيل الويل وادي في جهنم لمن يقرأ هذه الآيات ولا يتدبر في مخلوقات رب الأرض والسموات. بل الأشد يا إخواني التدبر في هذه المخلوقات سيفتح لنا مش باب، ده كل أبواب العلوم التي تقرب إلى علام الغيوب. التدبر في الإنسان هنطلع بعلم الطب، التدبر في العين هنخرج بعلم العيون، هنتدبر في المولود هنخرج بعلم الأجنة. وقس على هذا، حتى تدبر في السماء هتخرج بعلوم، حتى تدبر في الفلك هتخرج بعلم الفلك، حتى تدبر في الجبال هتخرج بعلم الجيولوجيا، حتى تدبر في التفاعلات اللي بتحدث في الكون هتخرج بعلم الكيمياء. ما من علم اكتشف أو لم يكتشف إلا وسبيله التدبر في مخلوقات الله. كل مكتشفات الإنسان عبارة عن علوم أوجدها الله في مخلوقاته، وابن آدم اكتشف بعضها. وصل المعنى؟ والاكتشاف العلمي علم ألفناه ولواقع استنبطنا منه شيئا جديدا أو عرفنا منه شيئا جديدا هو فيه قديم قدم خلقه، لكن الجديد معرفتنا بما كنا نجهل. وصل المعنى؟ هو ده كل علم تطبيقي. كل علومنا التطبيقية عبارة عن اكتشافات لواقع في مخلوقات رب الأرض والسموات. كل المكتشفات العلمية لا يغر أنك كلام الناس، وإحنا في عصر العلم وعصر التقدم وعصر الحضارة وعصر كل العلوم التي وصلنا إليها مستخرجات من مخلوقات رب الأرض والسموات. وصل المعنى؟ ها؟ يوم ما اكتشفوا الصاروخ وقال لك الصاروخ هيجيب الطيارة وعملوا البدع وانها تطلع يطلع وراها تنزل جراها، لما بحثنا زهلنا ان الصاروخ جابوه فين؟ فكرته كلها اخذوهم فين؟ من البعوضة. تعرف البعوضة؟ البعوضة ربنا ادها جهاز لا ترى بالليل لكن جهاز حساس للحرارة يتحسس حرارة جسم أي مخلوق. أي إنسان منا له مجال حراري بيضخ شحنات حرارية كده، وذلك لو قمت من على فراشك ورجعت لها مرة ثانية تلاقيها لسه سخنة. ها؟ بل من شهوات الرجال للنساء الحس بحرارة جسمها وحسها بحرارة جسمه. هذه مش شهوات، هذا المجال الحراري يزداد جدا عند الجسم ثم يبدأ يقل 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 يقل. هذه البعوضة ربنا ادها هذا الجهاز الحساس جدا للحرارة، مجرد ما تدخل في المجال الحراري جسم أي إنسان تنجذب لزيادات الحرارة. كيف سبقوا أهل الدنيا من كل من سبقوهم في كل العلوم في أوقات محدودة جدا؟ لأن الكل وجه طاقته لهذا. اقرأ، ده فرض، وفرض ما زال فرض لا قرينة تصرفه إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين. وده اللي جعل هذه الأمة أعطاها الإمكانية، إمكانية السبق، إمكانية التقدم. نحن الذين ضيعنا هذا الدين بجهلنا بأوامر ربنا وفرائضه وتضيعنا أحكامه. اقرأ اقرأ، تخيل أن القراءة في كل مخلوقات الله هتطلع منها بإيه؟ ده طلع بعلوم عجيبة جدا. لما تدرس كتبهم، كتب السابقين، انت تذهل. يعني اذكر كتاب لابن عقيل الحنبلي في القرون الاولى، عمل كتاب نسميه كتاب الفنون، جمع فيه من كل فنون العلوم اللي ممكن تتخيلها. كتاب الفنون ده كم مجلد؟ 800 مجلد، المجلد الواحد 2000 صفحة من القطاع الكبير، 800 مجلد في 2000 صفحة. وده مؤلف واحد من مؤلفات ابن عقيل الحنبلي. له كم مؤلف في حياته؟ 200 مؤلف. الفنون مؤلف واحد منها. متى كتبه؟ متى كتبه؟ متى جمع علومه؟ تقرأ فيه تذهل. ضرب بعلوم في كل علوم الدنيا، بل في علوم نادرة جدا اكتشفوها وقرروها وفي كتب كتبوها ولطلابهم علموها. يعني كنت بحكي طرفة صباح لبعض إخواننا، أحد التابعين حضرته المنية، يقول تلميذه: فكان شيخي كل يوم يعطيني مسألة من فقه، مسألة واحدة بس. فلما احتضر قال: يا غلام، مسألة اليوم. وهو بيموت وبيحتضر يلقى ربه، إيه اللي يعلمه التلميذ في آخر لحظة؟ فقه الصلاة والصيام، علمه كل الكلام ده. قال: يا غلام، احفظ عني، فمني الخفاش كمني الرجال. طبعا معلومة جديدة بالنسبة لكثير منكم، مني الخفاش كمني الرجال، لونه وطعمه ورائحته وكثافته زي مني الرجل بالضبط. معلومة جديدة، مني الخفاش كمني الرجال. هتفيد ابن التلميذ في ايه دي؟ ده علمي يا اخواني. والسلف ما كانوا يضيعوا معلومة فتح الله عليهم فيها ابدا، يسجلوها ولطلابهم يعلموها، وهو يحتضر ويجعل اخر معلومة ساحة احتضار هذه المعلومة. يقينا للأمة بها سبيل الانتفاع في يوم ما، بل يأذن الله، يموت الشيخ وتلميذه بعد وفاته بعد سنين يتولى وزير العدل قاضي القضاء، وتقع مشكلة كبيرة في بيت الخليفة أمير المؤمنين. سفر طويل وعاد، ويوم عودته جاي، طبعا رجل مشتاق لأهله وفرحان، دخل إلى بيته وفوجئ أن على فراشه مني حار سخن. فجاء بامرأته قال: من فعل هذه الفعلة؟ مني رجل يشمه، هو مني رجل، قوامه، لونه. قال: إما البينة وإلا السيف. يتجيب بينة من اللي عمل العملة دي، يهاطى رابتك، البينة أو السيف. من حوله قالوا: استفتي، اسأل، يمكن نجد حل. دي مرات الأمير، خليفة المسلمين، هتذبح بسبب هذه القصة، هتقتل. فجاء وزير العدل قال: دلوني على المكان. دخل يفتش في المكان، نظر لأ خفاش مختبئ. قال: هذا من هذا، علمني شيخي ساعة احتضاره أن مني الخفاش كمني الرجال. فأنجى الله المرأة بهذه الفتوى، وأصبحت فتوى فقهية. بل ذكروا كلام عجيب، قالوا أنثى الخفاش كأنثى الرجل الإنسان، تحيض كما تحيض المرأة، لها دورة شهرية، أيام حيض وأيام طهر، تحيض كما تحيض الأنثى. بل قالوا الخفاش يضحك كما يضحك الإنسان، يبتسم ويضحك بقهقهة، قهقهة زعلتني كده. ها؟ معلومات علمية لكنها استفيد بها من ناحية شرعية يقينا. لولا هذا الأمر كان الصحابة يتحولوا من همل خاملين لا طاقة لهم على البحث، بل ولا حامل لهم على البحث، كان همهم كله في الجاهلية الأكل والشرب، وأنت غر قبيلة على قبيلة وتهزم قبيلة قبيلة وتصارع قبيلة قبيلة، دي كانت كل اهتمامات الناس. كيف تحولت اهتمام الصحابة من هذه الوضاعة لهذا الكمال؟ تربية ربانية نبوية عالية ارتقت بالقوم ارتقاء في وقت وجيز جدا جدا، حتى فاقوا كل أهل الدنيا في علومهم. بس لا، ده أصبح مدارس، علماء الماديات يأتوا إليهم ليتعلموا العلم منهم، علماء الطب والكيمياء والأحياء. ليه؟ لأن الطب عندهم ليس مجرد طب مجرد كما تعلمه الناس، لا، ده علم أخذوه على أنه مصدر من مصادر اليقين، على أنه طاعة لرب العالمين. والباحث في العلم طاعة لله عز وجل، ليس لو حد يتوقف عنده. طالب العلم الطب آخر ياخذ الليسانس أو البكالوريوس، ساعات ما ياخذ البكالوريوس هشتغل دكتور، هيدرس عز من يدرس. المسلم مطالب إذا تعلم علما ألا يتوقف عن تعلمه حتى يلقى رب، وده نوع من العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى الموت. درس الطب وحيستمر يدرسه، درس الكيمياء وحيستمر يدرسها، درس الجيولوجيا وحيستمر يدرسها، درس الفيزياء وحيستمر يدرسها إلى أن يلقى الله عز وجل. كل يوم كل مسلم مطالب يضيف للبشرية جديد. هل هذه النوعية لها مثيل على وجه الأرض؟ إنسان حياته كلها منافع لا يتوقف عطاؤها ولا يتوقف جمعها للحق والعلم. ده أنا أتكلم في علم واحد بس، في علم الدنيا لسه. ده أول أمر تربوي صدر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. وخاصة أن في الكون أسرار، الإنسان لوحده ممكن مع بحث يوصل ما وصلش، لا، ده رب العباد أعطاهم منا ثانية القرآن، وجههم لأسرار الكون، مش مجرد بحث مجرد، لا لا، ده فيه توجيه رباني وبيان لأسرار كل الخلائق. ما في مخلوق خلق باطل، ودي عبارة أهل الإيمان، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربط عجيب بين كون الله المنظور وبين كتاب الله المسطور وبين إيمانهم بالله ويقينهم، ترتيب ربنا عجيب. الكتاب وجههم للنظر في كل أسرار المخلوقات، وده زادهم في البحث زيادات لا سبيل للبشرية عليها ولا إليها بحال، لا من قريب ولا من بعيد، لأنه لا يعلم أسرار الخلق إلا الخالق. فلما يوجهنا لأسرار الخلق هو أعلم بمواضع أسراره. قال تعالى عن كتابه: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. في سر في السماوات أو في الأرض الرب لا يعلمه؟ يقين الله، يقين الله. لما يوجهنا لاكتشاف أسرار الخلق وأسرار الكون وأسرار تدبير الله لها هذا التوجيه أما يضفي لعلومنا علوما جديدة لا طاقة للإنسانية عليها في تاريخها البحث كله؟ يقينا هيضيف، هيضيف كثير مش قليل، كثير وكثير جدا كمان. وده المنطلق اللي انطلق منه السلف، ما كانش قراءة مجردة للكون رغم أنه أول أمر صدر، لكنها قراءة موجهة وبتوجيه الخالق، العالم بأسرار خلقه، العالم بطاقات عباده، العالم بكيفية الانتفاع بطاقاتهم وكيفية انتفاعهم هم بخلائقه. الجانب دي يا إخواني خطيرة جدا، لا مثيل لها عند أحد من الخلق في كل دارس هذه العلوم. وده الفارق الشاسع بين العلوم الآلة اللي تعلمها أهل الإسلام واللي تعلمها غير المسلمين. في فارق بين علم أصم أنت بتاخده جامد واحد واحد سوى اثنين، وعلم فيه ربانية، إيه سر الواحد مع الواحد سوى اثنين وليه وعشان إيه وسببها إيه وبدايتها فين ونهايتها فين، كل ما يتعلق بعلوم الخلائق الرب ساقها، أسرار الخلائق بدايتها تاريخها تطورها القديم والحديث والمستقبل إيه اللي هيحصل بعد كده في كل هذه المخلوقات، إيه التطورات اللي هتحصل إلى أبد الأبد. هذه التوجيهات وهذه العلوم التي ساقها الرب لنا وربط بها ربط عجيب بين الوحي المنزل وبين الكون المنظور، حتى قال سلفنا فالكون صار بعد القرآن قرآنا منظورا، وصار القرآن بربطه بالكون كونا مسطورا، صار الكون قرآنا منظورا وصار القرآن كونا مسطورا. هذا الربط العجيب الرباني بين كل العلوم التي أوجدها في خلقه وبين العلوم التي أنزلها في كتابه جعل هذا الجيل بل كل جيل رب على هذا الوحي لا مثيل له، لا ند له، لا شبيه له في كل عصور، مش في عصر واحد. قواعد التربية موجودة وأصول الديانة قائمة وأوامر الله ما زالت واجبة، ما غابت، تعطيلنا لها لا ينفيها، تضييعنا لها لا يضيعها، هي باقية إن لم نقيمها في جيلنا قيض الله لها من الأجيال من يقيمها، بل وعد الله بهذا فقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، وقال في أخرى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم صفاتهم إيه؟ قال يحبهم ويحبون. دي البداية اللي هتجعلهم يتعلق بأمر الله لا تعلق الخائف بل تعلق المحب الطائع، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، كل دي من صور الجهاد. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ذكر إن الجهاد ده مش نوع، قتال الأعداء نوع من 13 نوعا. البحث العلمي هذا نوع من الجهاد، التدبر في الأكوان نوع من الجهاد، الإنسان مطالب أن يفرغ فيه وسعة، أن يفرغ فيه جميع طاقاته ليستخرج من علومه علوما لنفسه ولأمته بل وللعالمين. هذا التوجه الرباني التربوي العالي دفع الصحابة دفع إن في لحظات يتحول تحول شديد جدا. بل يحضرني موقف طريف، كم من أشعر شعراء العرب شاعر تميم، فلما جاء وفد تميم كعادة العرب بقى عايزين يعملوا سمر ويثبتوا أنه هم أمة وقوة ولهم ما لهم من إمكانيات، فقال يا رسول يا محمد أين شاعرك وأين شاعرنا؟ يتبارو، نشوف مين اللي يغلب بقى، ومين اللي عنده معلومات أكتر، ومين اللي درس أكتر، ومين اللي عنده يعني ساعة علمية. الشاهد شاعرهم قاعد يوصف في القبيلة وبطن القبيلة وأساس القبيلة، وأثناء الشرح أثناء المدح قد يأتي صفات المدح في صورة الذم من حيث لا أشعر. ممكن تمدح حد بصفة والصفة عند غيره مذمة، وده اللي وقع فيه كل شعراء إلا ما رحم ربك وخلمهم. الشاعر ابتحم قال شعره، فقام سيدنا حسن بن ثابت قال شعر بقى عن الرب وعن الكون وعن إدارة الكون وعن تدبير الله الخلق. رئيس وفد تميم قال وأن لنا بشعر كشعرهم أو علم مع علمهم آمنا بالله ورسوله. فأسلم هو والوفد لمجرد سماع المعلومات اللي سيقت في شعر حسان اللي ترتقي بالإنسان من أحط العوالم لأسمى العوالم. هنجيب الكلام من فين؟ هنجيبه من فين؟ بل هذا عتبة بن ربيعة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن قريش أن يدعوه، هو اللي يدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن دعوته وعن عما فعل في الأمة ومزقها وقطع أرحامها على حد زعمهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن أخي كنا أمة واحدة فجئتنا بدين فرقت به بين الزوج وزوجه والوالد وولدي والأخ وأخي، ماذا تريد منا؟ إن أردت منا ملكا ملكناك نجعلك ملك عام، وإن أردت مالا جمعنا لك من كرام أموال ما يغنيك، وإن كان بك داء فيك جنون ولا مرض ولا مسجد جئناك بطبيب. النبي سابه هرجس زي ما عايز يقول اللي عايزه، حتى انتهى بكلامه وسكت. قال أفرغت أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. ما نطق النبي بكلمة بل تلا الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، بداية فصلت لغاية ما وصل للآيات اللي تحدث عن الكون. قل أئنكم، خطاب ليهم، قل لهم محمد كلمة، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. بدأ يهديهم أسرار الأرض وأسرار السماوات وأسرار الخلق، كيف بدأ وإزاي استمر، شيء عجيب. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. خلي بالك ده الأد طرحت مش علم، مجموعة علوم وكلها يحال أن يعرفها الإنسان بوسعه وطاقاته لا في السابق ولا في اللاحق إلى يوم الدين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. علم بداية الخلق ثم علم تاريخ الخلق. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. أول موصل بالآيات لهذا الحد عتبة محتمل مش قادر هيقول ايه، احنا بنخش في ايه والوحي بيتكلم في ايه؟ نتكلم في الملك وفي الفلوس وفي في الهبل وفي الخلل، وربنا بيتكلم في ايه؟ في علوم، مش علم علوم، من علمه واسرار من اسراره ودقائق وحقائق نراها في خلقه ولا نعقلها لولا بيانه، إلى أن قال في الآية بعدها فإن أعرضوا عتبة محتمل فوضع يديه على فم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول حسبك يا ابن أخي حسبك أناشدك الله الرحمة حسبك يكفي كده، ما تقولش تاني، ما تقرأش كلام تاني، لا تقرأ على القرآن آخر. وقام فزعا أبو جهل لما شافه عمال تلفت قال ما أرعبك؟ ما الذي أصابك؟ قال والله ما كنت آمن أن أبلغكم بل كنت أخشى أن تأخذني صاعقة كالتي أخذت عادا وثمود قبل أن أصل إليكم. لأن الكلام ده مش كلام شخص عادي ولا كلام بشر ولا علوم البشر ترتقي إليه من قريب البعيد. إخواني ده كلام العليم الخبير، هنصدق إزاي؟ وكلام مش كلام مجرد معلومة، لا ده معلومة لواقع الكل يشهده ولا أعرف سره، ويسوق لنا الرب أسراره وتاريخه وتركيبه وتكوينه وتاريخه وكيف تطور وكيف أقل. ترتيب عجيب عجيب، شيء يحير العقل. هذا التوجيه الرباني يقينا حول الصحابة تحول عجيب جدا، سمت موضوعاتهم، سمت حياتهم، سمت بعوثهم، سمت طاقاتهم، سمى استغلالهم لها أعلى استغلال وأقوى استغلال وأقصر طريق لحسن الوصول لأعظم العلوم وأجلها في أقل الأوقات. من الذي رتب هذا؟ العليم الحكيم. تربية ربانية حول الله بها كل أمي أمي في العلم لأمة، ده في العلم بس، ده العلم مجال يا إخوان. لما هتكلم عن الأخلاق هتجد كل واحد منهم في الأخلاق أمة، هتتكلم عن السلوك الاجتماعي في السلوك الاجتماعي أمة، في العطاء في العطاء أمة، في الدعوة لدين الله وأساليب الدعوة وسائل الدعوة أمة، في فهم الحق ومعرفته أمة، في حسن سياسة الخلق وإدارة العباد والبلاد أمة. حدث ولا حرج، مش أمة في علم، ده رب اللي بعد علمهم كيف يستنبطوا أجل العلوم من كل ما خلق وفي كل ما خلق من خلال الوحي الذي أنزل والملك الذي خلق. الرباط العجيب جدا بين كون الله المنظور وبين كتاب الله المستور، بل إن شئت تقول بين كتاب الله المنظور وكون الله المستور. وصل المعنى؟ هذه المعاني الدقيقة يا إخواني يستحيل كل وسائل التربية البشرية ترتقي لواحد على مليون منها، وده الفارق الكبير جدا بين التربية النبوية والدعوة النبوية التي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم قومه أو الناس في عصره وبين دعاوى الخلق. هتقول لي نظام الاشتراكي، هعمل لي نظام اشتراكي، ده بيعك لسه الملكية الفردية ولا الملكية الجماعية، والفرد يقدم على الجماعة والجماعة سلامات لسه بنعك، ورأس مالية، طب يبقى اقتصاد حر ولا يراعي الناس، ان الغني يراعي الفقير ولا الغني يغنى والفقير يهلك، سلامات. ودي قضايا أصلا تطرح يا إخواني، هذه القضايا اللي شغل العالم وقامت عليها نظم العالم، النظام الغربي والنظام الشرقي والعالم الشرقي والعالم الغربي، سلامات. والدول العظمى قامت على هذا العك. هذا بالنسبة للوحي عك، في مجال المقارنة بينه وبين الوحي. وهل هذه تربية؟ يا إخوان الدقة المتناهية، قضية المعاملات دي قضية بالنسبة لشرائع الله قضية فرعية جدا جدا جدا، بجانب الأصول التي دعانا الوحي إليها والعلوم التي حرضنا الرب عليها والرقي الذي سمى الله بنا من خلاله. وصارت هذه المعاملات مش محتاجة منا فكاكة، لا، ده رب اللي بعد لما أعطانا أصولها وقواعدها وجمع لنا علومها أصبح الإنسان من خلالها مش محتاج توديه، هو سيأتي أسمى ما يطلب منه، أسمى مطلب منه. وده اللي حصل بالفعل، الصحابة لما ساوموا في جل هذه العلوم كان تصرفهم عجيب، ما يهز الخلق لا يحرك لهم شعر، أشد ما يتصارع على الخلق إليه الآن، كل الصراعات الدائرة على الأرض عليه، على الكرسي، عارفين الكرسي؟ على السلطة، كل الصراعات التي يباد من أجلها أمم على منصب، على منصب، على كرسي، على جاه، على وجاهة، على سلطان. الصحابة لما سموا رغم الجهود التي بذلوها مش حاكم يعني مكر وخدع عشان يوصل للحكم، لا ده بذله بحق. أضرب مثال بسيط جدا، خالد بن وليد منذ أسلم لم يتوقف جهاده حتى لقي رب، ما في غزوة سمع عنها حال حياته بعد إسلامه إلا وغزاها، رغم أن عمره في الإسلام متأخر. سيدنا خالد إخواننا أسلم بعد الحديبة مباشرة قبل فتح مكة، الحديبة عام 6، يعني عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم من 6 إلى 11، كل عمره في الإسلام 5 سنوات. خالد خلالها يقول هو عن نفسه: غزوت 55 غزوة، مش غزوة ولا 2، 55 غزوة. ومش غزا راح بيتفرج، ما في ناس بتطلع الغزو بتتفرج تقعد على جنب كده، ها شوف النتيجة، ها ودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، نتيجة الحرب إيه؟ لا، ده كان في المقدمة، بل كان في جلها القائد، وما خلى جسده من إصابة. لما مات على فراشه يقول: ليس في جسدي مضغة، مضغة صغيرة، إلا وفيها ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم. يعني الإصابات ما تركت مضغة في جسده، في جسده، وبكل صور إصابات. ومع هذا يصف حرصه وحبه لإظهار الدين، وإزاي حمل هم هذا الدين وحمل روحه فداء له وإنقاذا لعباد الله مما هم فيه من انسفال وانحطاط. رب العباد سمى حب الدنيا رجس، مجرد ان لحظة تمنت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يكون لهن شيء من الدنيا، رب العباد امر النبي بالمفاصلة معهن، بل والطلاق. ثم لما اعلن التوبة قال: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سمى حب الدنيا رجس وطهر إنساء النبي منه. خلي بالنا المعنى الدقيق ده، الدنيا قتلت الناس وجعلت هم الناس وسبب صراعات الناس، كله عايز يظهر، كله عايز يغنى، كله عايز يعيش ولا على حساب الناس، حتى تحول الإنسان بسبب هذا البلاء لأسوأ مخلوق على وجه الأرض، بل أسوأ وحش على وجه الأرض. هل رأيت وحش من كل وحوش البرية أباد أمة من جنسه؟ هل سمعت إن فيه ذئب قتل أمة من ذئاب؟ ذئب ضار معتدي، طبيعته الاعتداء، طبيعته يعتدي، الذئب يعتدي حبا في الاعتداء، وإن لم يكن له حاجة للطعام ممكن يفقع بطن 20 واحد وهو شبعان. ولذا قالوا الأسد يأكل من وراء الذئب، الأسد لا يعتدي إلا وقت جوعه، عايز يتغدى بس، اللي قدامه هياكل، وصلت أكل شبع خلاص مش عايز حد يفعل، مش محتاج. لكن الذئب يعتدي حب العدوان. ومع هذا هل رأينا ذئب واحد في التاريخ الخلق كله دمر أم الذئاب؟ ما حدثت. هل رأينا حية تحمل سم ناقع قتلت أمه من الحياة؟ هل سمعتم عن عقرب تحمل لدغ قاتل قتلت أمه العقارب؟ لكن سمعنا عن إنسان ممكن يبيد أمه من أجل شهوة، شهوة مال ولا شهوة جاه ولا شهوة سلطان ولا شهوة نساء ولا شهوة حب الظهور، بس أمه. الله يرحمه شيخنا الشيخ حسن أيوب كانت له عبارة لا أنساها، كان يقول: ومن هذا يعلم أن أسوأ وحش على وجه الأرض ابن آدم إذا فقد دينه، إذا لم يخش رب. بل تتبعت هذا المعنى في القرآن فوجدته حتى يوم القيامة، هتلاقي الوحشية دي في دمه يوم القيامة وبين يدي الله، ويتمنى أنه يخلص من البشرية كلها وينجه لوحده. بل وقبائل الفرس والروم إن علموا أن جيش المسلم قادم يسأل سؤال واحد: من القائد؟ إن قيل خالد بن الوليد قالوا أسلمنا من غير قتال. مادام خالد هروح فين في خالد؟ جنن الكل بعطاء، لغاية ما وصل لمرحلة إن كل اللي يدخل في الإسلام عايز يجاهد، الجهاد على التطوع، كان شيء في إلزام. كله راح فين؟ خلينا ورا خالد لأن الغنائم عنده ما شاء الله ما بتقفش. سيدنا عمر فوجئ بأن الناس سابوا كل الجبهات والكل عزفت خالد. في أحلك موقف، في أقوى موقعة في عاصمة الروم في هذا الوقت كانت دمشق، يحاصر سيدنا خالد دمشق، وقبل فتحها بساعات يصدر له الأمر من أمير المؤمنين بعزله من قيادة الجيش. تخيل القائد الأعلى للقوات المسلحة في أي دولة في العالم الآن مش نعزله؟ ده لو شلنا من نجومه اللي على كتافه دي تفة واحدة بس هيموت فيه، هيموت فيه، هيجيله اكتئاب ويموت. ما قالوش تصلب شرايين، ان ما قالوش جنان رسمي ودخلوه مستشفى المجني. خالد في احلك موقف وفي وقت زهوه وعزه وانتصاره وراه ملايين خلق يناصرونه، الاف الاتباع وراءه، ويصدر الامر عمر لنائبه الاول ابو عبيده بن الجراح: يا أبا عبيدة، إذا بلغتك رسالتي بعد حمد الله والثناء على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بلغتك رسالتي فتولى أنت قيادة الجيش واستعن بخالد. بس في كلمتين تولى أنت القيادة واستعن بخالد. لكن يا إخواني شيء يحير العقل، أبو عبيدة توصل له رسالة. تخيل لو أي نائب لأي قائد ويجي له الأمر أنت لتولى القيادة العامة للقوات المسلحة، هيعمل ايه؟ هينفذ فورا فورا، وخاصة انه نائب وهتنسب البطولة اليه، وفتح دمشق على وشك هتنسب ينسب الفتح اليه، هو فتح دمشق وده تاريخ ليه ولأولاده وتاريخ مشرف. ابو عبيدة يقرأ الى سلابكي لان ده امتحان من امير المؤمنين له، فأبى أن يعرض الرسالة على خالد حتى انتهت المعركة. السبب إيه؟ أبو عبيدة يفسره يقول: حتى لا أنسب لنفسي نصرا، حتى لا أنسب لنفسي نصرا بدأه خالد. إيه ده؟ ده أنت شريكه والنائب بتاعه، وأي نائب من النواب الموجودين عندنا يقول لك إيه ده، أنا اللي عملت السقطة الخلفية والسقطة الأمامية، يعمل لك إن هو البطل وإن المعركة حسمت به، هو البعيد كان مستخبي في جنب.
ضرب الأمة
والله العظيم شيء حي. لكن أبو عبيدة النائب، ومش نائب جالس، ده مقاتل يعني من الطراز الأول وأمين الأمة، ويأبى أن ينسب النصر لنفسه لأن خالد اللي بدأ. فلما انتهت المعركة تقدم لي برسالة عمر وهو أسيف حزين يقول: والله يا خالد ما لي بالقيادة من حاجة، ولولا أن طاعة أمير المؤمنين واجبة ما عرضت عليك أمره. أنا محكوم بطاعة الله عز وجل لأن طاعة الأمير واجب علي، ومش أي أمير، ده عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، هو اللي مدي الأمر. فلما قرأ خالد أمر عمر خد الرسالة قرأها، ردة الفعل إيه؟ لو أي واحد منا مكانه معاك جيش كل انقلاب عسكري، هذه مسألة عايزة فكاكة، عند الناس عايزة فكاكة. خالد يقرأ رسالة يقبلها ويبكي، لا الله، ويشكر عمر أن عافاه من الأمانة التي حملت عليه، بدل ما هو متحمل مسؤولية الجيش كله هيبقى جندي يتحمل مسؤولية نفسه. ايه ده؟ الكلام ده سمعت عنه في التاريخ الإنساني؟ خطر ببال أي قائد في التاريخ الإنساني لو حول من قائد أعلى قوات مسلحة لجندي يقبل أن يقاتل تحت أي قيادة أخرى؟ يا هيموت فيها يا يعمل انقلاب 1000000%، هيشط عقله. لكنه خالد درجة أحمد شوقي عمل في قصيدة طويلة جدا تبكي، من بين أبياتها يقول: أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آية الله تاليها. إيه ده؟ إيه ده؟ ويعود جندي. أبو عبيدة طبعا يعرف قدر خالد فحاول يستفيد به، مجرد ما فرغوا من دمشق قسم الجيش لقسمين، قسم الحلب وقسم الحماة، وجه خالد لبلد هو بلد، وخاصة إن المدينة اللي وجه إليها خالد كانت على قمة الجبل، فكلما دان الجيش انهال عليه بالسهام من أعلى أصابوا منه إصابات شديدة. سيدنا خالد عمل حيلة عجيبة جدا، حاصر المدينة من بره وحاصر الجبل، حياتهم مبنية على إيه؟ على الماء. بدأ ينقي ترتيب هولي، بس تكنولوجيا عجيبة جدا. الماء بتوصلهم إزاي؟ بالخص الشعري في الجبل. بدأ يدخل من جيشه ناس يحفر في بطن الجبل لغاية ما وصل لمنابع الماء اللي بتطلع له فوق وقطع عنهم الماء. احنا مش عايزين نوصل لكم جبل، طب هتنزلوا لنا انتوا انف اللي خلفوكم. حتى نزلوا صاغرين. القصه دي بترتيبها وصلت لعمر، كان في الحج. عمر بكى، عمر بكى. الطاقه الامكانيات مش قتاليه بس ولا شرعيه بس، علميه تكنولوجيه في الجيولوجيا في الاحياء في كل العلوم، شيء يذهل العقل. عمر بكى قال: والله ما عزلت خالد تهمة له في دينه، ولكن فتن الناس به ففرغت الجبهات إلا جبهته. والله لئن عدت من حجي لأعيدنه لقيادة الجيش، هرجعه تاني قائد أعلى. لكن أقدار الله تسبق، يرجع عمر الحج إلى المدينة فيأتي خبر وفاة خالد. كم من أشد الأخبار على عمر، اللحظة القاتلة اللي يأتي خبر موت خالد يسمع صوت أم خالد خلف بابه تقول: أيها المسلمون، مات اليوم رجل بألف رجل، بمليون. خرج عمر فرآها فعرفها فبكى وقال: هو والله ذاك بألف رجل. عندها ولول النساء اللي مسكين أعصابهم وصابرين، الكل ولول. حتى تحرك الصحابة قال: يا أمير المؤمنين، ألا تنهى النساء على البكاء؟ قال: دعوهن يبكين، فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. هو كان شخص عادي، ده بمليون يا اخوانا، بامه واحده بمليون. في هذه المدرسه النبويه تربى، على هذه المعالم الشرعيه تربى، على هذه العلوم الحقيقيه تربى. ازاي بلغ به الفكر لهذا هذه المرحله العجيبه جدا؟ مش بس في قصه ده دراسه جغرافيا عجيبه، دراسة تضاريس عجيبة، دراسة علم جيولوجي عجيب، شيء يحير. بل في إحدى الغزوات لما طلب منه عمر أن يتوجه بجيش من بدل الفرس لبدل الروم، لأن جيش الروم أضعف جيش المسلمين. جيش المسلمين في غزوة اليرموك 30 ألف مقاتل، والروم 460,000 مقاتل. فقال لخالد انضمم جيشك ليهم، والمعركة دارت رحاها. المسافة عشان يقطعها من العراق للشام عايزة شهر ماشي. سيدنا خالد قال ائتوني بالمكان، وصفه جاب الخريطة ودراسة عجيبة. الجيش عنده كم واحد؟ محتاجين قد ايه مية واكل في الطريق؟ ازاي نقطع المسافة في اقصر وقت ممكن؟ فاخذ الطريق اللي بيقطع العادي في شهر، سيدنا خالد قطع في اسبوع. في اسبوع حدد اقصر طريق، وحدد معالم الابار فيه فين، نشرب من فين، وتزود من فين اكلنا وشربنا، لدرجة ان الدن معلومة كان فيه معلومة صغيرة خطأ في المسافة اللي عليها الابار، فعمل حساباته على ان هيوصلوا على نهاية اخر قطرات مياه في الجمل، الجمل اللي عندهم والمياه اللي عندهم، ساعة كذا في يوم كذا في مكان كذا. حددها مسافات، مسافة مسافة، وخطوة خطوة، وحركة حركة، شيء يذهل العقل. وصلوا للمكان في الزمان اللي حدد، فلم يجد البئر، كاد الجيش يهلك. فلما سأل عرف ان المسافة بسيطة بينهم وبينه، فتحركوا اليها، ومن الله عليهم انه تحملوا وتجلدوا اللحظات الاخيرة لغاية ما ربنا اكرمهم وعثروا على الماء ووصل الطريق، وانضم الجيش المسلمين لغاية ما جنن الروم. وكان رغم العناء الشديد ده والمسافة الرهيبة اللي قطعها والمفوز العظيم اللي قطعها، وصل هناك وجاله الأمر من عمر أن يقود الجيوش. وهو على هذه الحالة إي والله وقاد الجيوش، وفي لحظات فتكوا بالروم. قال ليه بس؟ بل يكفي موقفه هو في البداية، لأن قبل ما يوصل سيدنا خالد الروم خايفين يقتلوا 30,000، لأن عارفين دول أسود، واللي عندهم 460 معيس، والأسد بمليون معسة، مش كده ليه؟ صرخة أسد هتطير كل معيس. هم عارفين كده، يعلموا علم اليقين إن دول مش بشر عاديين، وطاقتهم مش عادية، وقوتهم غير عادية، لدرجة قائد جيش الروم هو اللي معه 460,000 مقاتل، ومعه أحدث الأسلحة، دبابات وقذيفات قنابل، والمسلمين بالسهام والسيوف فقط والرماح، هو اللي يطلب التفاوض، يطلب التفاوض. يطلع صحابي اسمه عبادة بن الصامت، فراح يتفاوض على المسلمين، فعايز يرعبه عشان يكسب معاه أرض في التفاوض. ودي لعبة الغرب من زمان، ان ما عرفش يوصل عسكريا يوصل دبلوماسية بالتفاوض، وبيلعب اللعبة كلها على اني يأتي يفاوض عن الناس اضعف الناس، لكن مش دريان ان النوعية دي كل فرد فيها اقوى من الاخر، كل واحد امة. لما طلب يفاوض عبادة عمل له حركة بقى شغلة لعبتهم من زمان، العصا والجزرة، يدي لك الجزرة وبعدين يهدي لك بالعصا، تاخد دي ولا دي، ها تختار انهي، عندنا طريقتين، يا باللين والجزرة يا بالعصا. ودي سياستهم وأذيالهم إلى يومنا هذا. وقد كان عمل لسيدنا عبادة عرض عسكر الجيش كله، وطبعا سيدنا عبادة ماشي مع المندوبين اللي جايين له، وعمل يقول له دي فرقة المشاه الميكانيكية، دي فرقة الدبابات، دي فرقة القاذفات، دي فرقة كذا. طبعا جنودهم عمل ايه، هو 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 زمة الكلاب بتاعتهم دي شغالين فيها، وعبادة بيديهم طرف عينه كده، وده بيسموه النظر الشاذ العرب قديما، عارف ان كل دول معيز، صرخة اسد طارهم كلهم. لغاية ما وصل فوجئ بان القائد طبعا توقع ان هيجي له مرعوب وبيرتعد وحالته حالة، وهو جالس نافخ كرشه على كرسيه يا عبادة لقد رأيت ما أعددنا لكم من جيوش، لا أقول نقضي بها على جيشكم بل سنقطع بها خضراء المسلمين من على ظهر الأرض، مش هنخلي مسلم على ظهر الأرض. يا سلام، أنت اللي تقطع على خضراء المسلمين ورب العالمين وعد بوقائهم اليوم الدين يا متيوس الشاهد. فلما صرخ وقال الكلمتين دول وبدأ يغازل سيدنا عباد، يا عباد إن لك بالمدينة زوجات وأولاد، اللعبة بتاعتهم القديمة الحديثة. يقول له عارف بقى احنا مصورين ماركة الفلين، عارفين ماركة الفلين؟ وكأنهم علام الغيوب صور ماركة الفلين داخلي سلامان. يا عبادة إن لك بالمدينة زوجات وأولاد، وسموا لبعض أولاد، يعني أننا عارفين معلومات عنك وعن عيلتك وعن الجبوك اللي خلفوك. ها ماشي يا عبادة، ارجع بجيش المسلمين إلى مكة أو إلى المدينة وسنعطيك الأمان على نفسك وزوجاتك وأولادك وأموالك، هنديك الأمان مش هنجي حياتك بس هنخلص إحنا الباقي. فصرخ أبو عبادة صرخة الأسود. طبعا دوك ظن أنه حضرتك وسيادتك، طب نتفاهم، طب نعمل مبادرة، طب نخلي حل في النص، ها هي دي النوعية اللي عايزينها، عايزين مفاوض يقول له بخ ينخ. لكن فوجئ بأن عبادة مش من النوعية دي، فلما سمع هذا الكلام راح صرخ فيه صرخة الأسود، قال ويحك يا هذا، مش حضرتك وسيادتك فيش كلام ده، يا هذا نكرة، انت مين؟ ويحك يا هذا، أتظن أننا كلنا ممن يخوف بكثرة جيوشكم؟ وإحنا اللي بنخاف كثرة جيوش، كل معاركنا اللي خضناها كان جيوش أعداء أكثر منا. أتظن أننا ممن يخوف بكثرة جيوشكم؟ فوالله ما منا واحد خرج من بيته إلا طلبا لإحنا الحسنين، إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، إحنا ما نشطر لبتالي، يا النصر عليكم يا الشهادة، مش عايزين حاجة ثالثة، ما فيش أصلا في الأجندة عندنا حاجة ثالثة، إما النصر وإما الشهادة. فإن كانت الأولى النصر عظمت لنا بكثرة جيوشكم الغنيمة، بدل واحد فينا يغنم له سيف هيطلع بدبابة، وصل المعنى؟ وإن كانت الثانية الشهادة فليس بعد نعيم الجنان نعيم يرجى، اللي هيستشهد وقبل ربنا يخش الجنة ده يفكر في الدنيا اللي بيحصل فيها، كل سنة طيبين. ثم قال ويحك هذا، أتظن أن لي أو لأحد من إخواني متعلق بأهلنا؟ فوالله ما منا واحد خرج من بيته ولأبنائه أو نسائه أو أمواله في قلبه متعلق، لقد استودعناهم الله عند خروجنا ونحن على يقين أن الذي خلقنا وخلقهم والذي خرجنا لنصرة دينه أصون لهم منا لو كنا بين أظهرهم. لما تكفل من أربع العباد، ودي مسألة لا تحرك لنا ساكن، لا زوجة ولا عيال ولا أموال،